بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في الرياء وأقسامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه أكثر إذا وأكثر ببعض أفعال الصلاة الواجبات، فقصد به الصلاة وغير الصلاة، لأن قصد إدمانين يحكم بفساد الصلاة، يقتل هذا ويقتل الصلاة، سواء قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك. تقدم الكلام في ذلك، لأن الحكم بالبطلان مطلقا من جهة الزيادة، أنه زاد في صلاته، هكذا يبنى على مسلكه أنه زاد في صلاته، فمن جهة الزيادة يحكم ببطلان الصلاة. فذكر أن في الأجزاء المتهمة لا يجري ذلك، يعني أنه في الأجزاء المستهبتين كذلك على الأهغاف غير الذكر والقرآن. منشأ الاحتياط واحتماله أن تكون الزيادة مشكلة حتى في الأجزاء المستهبة بمقتضى الإطلاق، في قولهم عليه السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته، فيقال إنه لا فرق بين الجزء الواجب والجزء المستهب، فإذا أتى بجزء مستهبي قاصدا به الصلاة وقاصدا به غير الصلاة، يعني عنوانين ينطبق على هذا الشيء، فهذا يحسب زيادة في الصلاة، يكون زيادة في الصلاة فيكون مفتلا. وأما بالنسبة للذكر والقرآن فلا، لأن الذكر والقرآن زيادته لا بأس به، الإتيان بالذكر فليكون زائدا في الصلاة أو القرآن لا بأس به. الظاهر أنه لا فرق بين الذكر والقرآن وغير ذلك، فإنا إذا فرضنا أنه لا يسبق لا يكون مستاقا للمأمور به على ما فرض قدس الله نفسه، لا يكون مستاقا للمأمور به في الجزء الواجب، ولا ينطبق عليه مستاقا، ولا ينطبق عنوانان على الشيء الواحد. مثلا من جهة أن الأصل عدم التداخل فرضا، لو سلم هذا فلا فرق بين الذكر والقرآن وغير ذلك، كلها على حد سواء. زيادة الذكر لا يكون موجبا للبطلان، بمعنى أن الإتيان بالذكر لا يكون منافيا للصلاة، فإنه كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، ولكن المفروض في المقام أنه أتي به بعنوان الجزئية وبغير عنوان الجزئية، المفروض هذا. فإذا كان المفروض أنه أتي بعنوان الجزئية ولكن لم يكن جزءا، لعدم التداخل والعنوانان لا ينطبقان على ذلك على ما فرض في الأجزاء الواجبة، فإذا لا يكون هذا مستاقا للجزء المستهبي فيكون زائدا لا محالة. كما تفرز الزيادة في غير الذكر والقرآن من الأجزاء المستهبة باعتبار أن تداخل العنوانين لا يكون، فلا يكون هذا جزءا، والمفروض أنه قصد به الجزئية، وهذا محقق لعنوان الزيادة فيهتم بالبطلان. فالفرق بين الذكر والقرآن وغيرهما لا نعرف له وجها صحيحا. إن كانت الزيادة متصورة في غير الذكر والقرآن كجلسة الاستراحة مثلا، كذلك يتثبر الزيادة في القرآن والذكر، ما هو جزء من الصلاة ويحسب من الصلاة، كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، والقرآن كذلك والدعاء فيما إذا أمكن أن يكون جزءا للصلاة، فأما فيما لا يمكن كما هو المفروض. وقد أتي به بعنوان أنه جزء فلا محالة يكون زيادة، والمفروض أن الزيادة في الصلاة مستلة ولو كانت الزيادة في المستحبات، ولكن الصحيح عدم الإكثار في جميع ذلك، أي في الذكر والقرآن وغيرهما. والوجه في ذلك ما تقدم من أن الواجب لا يمكن أن يفرز له جزء مستحب، الجزء المستحب والوجوب مترافيان، الطبيعة الواجبة مركبة من أجزاء ومقيدة بقيود، الأجزاء الأمور المستحبة خارجة عن ماهية الواجب وغير دخيلة في الواجب، ولا معنى لفرض أن يكون الشيء جزءا، يعني المركب مختلف منه ومن غيره ومع ذلك مستحب ويجوز تركه، هذا غير ممكن. بل معنى الاستحباب، يعني معنى أن الشيء مستحب، أن ظرفه الواجب وظرفه العبادة له أمر مستقل استهبابي، وظرفه الصلاة كالقنوت في الصلاة، ولا ينافي هذا زيادة فضل في الصلاة أيضا، الصلاة المشتملة على القنوت تكون أفضل الأفراد كالصلاة الواقعة بالمسجد، لا أن القنوت جزء من الصلاة والجزء استهبابي، بل مستحب نفسي وظرفه الصلاة. ذكرنا أنه كبعض الأدعية الواردة في شهر رمضان بالنسبة إلى الصائم، أنه يستحب للصائم أن يقرأ الدعاء الفلاني عند السهور مثلا، أو عند الإفطار، أو أثناء النهار، أو في الليل، هذا ظرف له، لا أنه جزء استحبابي للصوم، أجنبي عن الصوم بالكلية، صلاة أيضا كذلك. على هذا فلا موجب للبطلان أصلا، يعني لا يكون هذا محققا للزيادة، غايته أتى بأمر مستهبي أثناء الصلاة بعنوان الاستهباب وبعنوان آخر منطبق عليه. أفرض أنه لم يكن مستاقا للمستهب ولا للآخر لعدم التداخل، والعنوانان لا يتداخلان، كيف يكون هذا زيادة؟ الزيادة إنما تتقدم بقصد الجزئية، ولا معنى لقصد الجزئية في هذه الأمور، فالأظهر وعدم البطلان، حتى إذا قلنا بالبطلان في الأجزاء الواجبة فقد تقدم الكلام في ذلك، وأنه لا نعرف وجها للبطلان في الأجزاء الواجبة أيضا فضلا للمستحبات. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن التك يجوز للإنسان أن يرفع صوته في الصلاة حتى في الأجزاء الواجبة لإعلام الغير مثلا، كما يجوز أن يأتي بذكر مستقلا من تسبيح أو تكبير ونحو ذلك، ويقصد بذلك إعلام الغير. ولكن قيد في القسم الأول ما إذا رفع صوته في الذكر الواجب لإعلام الغيب، بما إذا لم يكن قصد الجزئية وقصد الأمر تبعا، بل يكون القصد ابتداء يتعلق بالواجب وبالإتيان بوظيفته، ولكن يرفع صوته تبعا يكون المقصود هو الإعلام. الظاهر أن رفع الصوت وغير ذلك من الخصوصيات اللاحقة للمأمور به أجنبية عن المأمور به، على ما تقدم من أن الأمر يتعلق بالطبيعة والخصوصيات كلها ملغية وكلها مرفوزة، لا دخل للخصوصيات في الواجب، في الواجب الزمني أو في الواجب الاستقلالي. وأمر الخصوصيات بيد المكلف يأتي بأي خصوصية شاء وبأي داع كان. يختار هذه الخصوصية، يختار الصلاة في بيته أو الصلاة في المسجد، السلام عن اللباس الأبيض أو مع اللباس الأسفر مثلا، أو بشكل آخر في زمان كذا مع خصوصية كذا. جميع هذه الخصوصيات التي تلحق الماهية كلها خارجة عن المأمور به. ومن هذه الخصوصيات رفع الصوت وعدم رفع الصوت حتى في الصلاة الجهرية. المقدار الواجب الجهر بالقراءة، وأما الجهر أيضا له مراتب، أيضا كلي طبيعي قابل للانطباق على أفراد. خصوصية الجهر بالمرتبة النازلة بالمرتبة المترتلتة أرقى المراتب بمقدار لا يكون مبتلا للصوت كالسياه مثلا. كل ذلك يكون الاختيار بيد المكلف، فله اختيار أي فرد شاء بأي داع كان. فلو فرضنا أنه أتى بالواجب بداع الأمر بالجزء الواجب ورفع صوته بداع آخر مستبل في الداعية، لكن بالنسبة إلى الخصوصية لا بأس بذلك. فرضنا أنه بالنسبة إلى الرفع التمام الداعي هو إعلام الغير، لا أن المقصود انتصال الأمر بهذا تبع، لا مستقل، ولكن مستقل بالنسبة إلى الخصوصية. ولعله قدس الله نفسه يريد ذلك، لا يبعد أن يكون مريدا لهذا، يعني بالنسبة إلى أصل الذكر الداعي هو الأمر الإلهي، والإتيان بجزء الواجب أبعا يرفع صوته لغرز لأنه يريد هذا. المقصود أن هنا أمرين، أحدهما أصل الجزء والثاني خصوصية الجزء. رفع الصوت من الخصوصيات، لا يتلقف أن يقصد القرب برفع الصوت أيضا لأنه خصوصية خارجة عن المأمور به كبقية الخصوصيات في الأجزاء وفي الواجبات المستقلة. لا تكون الخصوصيات داخلة تحت الأمر وهي مرفوزة، اختيار الخصوصيات بيد المكلف. فله هنا ماءان، نفرض أحد الماءين نظيف والماء الآخر غير نظيف، المتوزي يختار الماء النظيف والتمام الداعي له في اختيار هذا الماء ونظافته فليكن، لا مانع من ذلك. وكذلك بالنسبة إلى سائر الخصوصيات في الصلاة والصيام والزكاة، أي واجب فرضنا، بعدما كان الأمر متعلقا بالتبيعي الجامع لا بد من أن يكون الإتيان بالتبيعي ينشأ من الأمر ويكون الداعي هو الأمر ولا يشترك معه غيره بنحو الزمنة، أو يكون الغير مستقلا بهذا تبعا لا يكون هذا. وأما بالنسبة إلى الخصوصيات فلا يعتبر ذلك، بل يمكن أن يكون اختيار الخصوصية ناشئا من داع مستقل تام الدعوة من دون أن يكون للأمر اقتضاء، ولا بد أن يكون كذلك لأن الأمر لا يقتضي الخصوصية، الأمر تعلق بالجامع. هذا بالنسبة إلى ما إذا رفع صوته في الذكر الواجب. فأما إذا أتى بذكر مستقل قاصدا به إعلام الغير، هذا أيضا لا بأس به. بعدما كان هذا ذكرا ويأتي به بعنوان الذكر، وإن كان يترتب عليه فائدة وهو إعلام الغير، وهذا منصوص دلت عليه عدة من الروايات، من جملتها صحيحة علي بن جعفر التي رواها الشيخ قدس الله نفسه بسند، ورواها عن صاحب المسائل عن كتاب علي بن جعفر، ورواه الهمياري أيضا بأسناد مختلفة روي عن علي بن جعفر سأل أخاه عن إنسان يستأذن على الباب والرجل يصلي. مزمون الرماية لألا يكون هناك اختلاف في العبارة. إنسان يستأذن على الباب وهو يصلي، أيجوز له أن يسبه ويرفع صوته ليسمع الجارية فيأتيها فيريها بيده الباب أو من في الباب فيفتح الباب، كأنه بصوته برفع صوته يسمع الجارية فتأتيه الجارية فيريها بيده، يعني يشير إليها كأن على الباب للرجل، فهي تفتح الباب مثلا، أيجوز ذلك؟ قال نعم لا بأس. وغير هذا من الروايات، عدة من الروايات دلت على أنه لا مانع من الإتيان بالذكر من تسبيح أو غير تسبيح، والغرض من ذلك إعلام الغير، فيأتي فليفهمه الأمر بيده بإشارة ونحو إشارة، فهذا مما لا إشكال فيه. ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه أن النية إذا كانت بمعنى الداعي كما ذكرنا فأمر النية سهل ولا ينتهي الأمر إلى الوسواس، أن يكون الداعي له امتثال الأمر الإلهي المرتكز في ذهنه، فتكون النية مقارنة لأول التكبير يعني حين الإتيان فهمزة الله أكبر قاصدا بذلك الإتيان بالصلاة بلا امتثال الأمر الإلهي. وإذا قلنا بأن النية هو الإختار أيضا أمر سهل، يخطر هذا المعنى في قلبه أنه يصلي صلاة الظهر مثلا قربة لله تعالى، إذا تم هذا الأمر الذي أختره في ذهنه يشرع في التكبير، هذا أيضا أمر سهل. وغير موجب للوسواس في النية أنه لا يتمكن من النية لا تأتيه النية، هذا وسواس على كلا التقديرين، على تقدير الإختار وعلى تقدير الداعي، كل منهما أمر سهل. وقد ذكر بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم، ولعله الشهيد قدس الله نفسه لا أذكره، أنه إذا كان التكليف متعلقا بالإتيان بالصلاة بغير نيته كان هذا من التكليف الملائكة، وهو صحيح، هذا الذي أفاده صحيح، لا يمكن أن يكلف بالصلاة بغير نية. المنتفق لابد ينوي ويقصد الصلاة، ولا يمكن الأمر بالصلاة بغير نيتين، هذا تكليف الملائكة صحيح. كيفما كان الوسوسة في النية تنشأ بل من قبل الشيطان والشيطان، وليس في ذلك أي صعوبة وأي هرك، كان بمعنى الإختار أو كان بمعنى الداعي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد من استمرار النية في الصلاة. هذا أيضا مثل الأول لا إشكال فيه، معنى استمرار النية يعني أن يكون الإتيان بالأجزاء بتمامها من الأول إلى الآخر بذلك الداعي الموجود من الأول الذي دعاه إلى التكبير، هو بعينه يدعوه إلى القراءة إلى الركوع إلى السجود، ينبعث عن ذلك البعث ويتحرك عن ذلك المحرك. فلو فرضنا أنه أتى ببعض أفعال الصلاة لا بذلك الداعي بل بداع آخر غير ذلك الداعي، ندم أتى بداع آخر يفهم بطلان الصلاة، لأن الصلاة عبادية ولا بد من الإتيان بتمام أجزائها عن داع الأمر. قد يكون الإنسان حينما يشرع في الصلاة منحفتا تفصيلا، ولكن بعد ذلك يغفل عن الالتفات التفصيلي، إلا أن الالتفات الارتكازي موجود يتحرك من ناحية الأمر بالصلاة، كما هو الحال في بقية الأفعال الإنسان يريد أن يمضي إلى بيته أو يخرج من بيته وهو قاصد المسجد أبي الحزرة أو مكانا آخر أو دكانه مثلا، قد يغفل عن إرادته ولكن يمضي على تلك الإرادة، بحيث لو سئل عما يريد يجيب أنه يريد دكانه أو يريد الحرم أو يريد المسجد أو غير ذلك من المقاصد. المحرك إنما هو الإرادة الأولية المرتكزة، وإن كان الالتفات التفصيلي قد لا يكون، قد لا يكون المصلي ملتفتا تفصيلا إلى أنه يأتي بهذه الأفعال بذلك الداعي الذي كان موجودا، إلا أن الداعي موجود والإنبعاث عن ذلك الإنبعاث، إلا أنه فاقد للالتفات التفصيلي. وأما الالتفات الإجمالي المرتكز في ذهنه فهو موجود، وهذا المقدار يكفي في صحة الإضافة وفي انتساب الأمل إلى الله تعالى. فالاستمرار بهذا النية والاستمرار بهذا المعنى لا بد منه، ولا ينبغي الشك في أن القائلين بالإخطار وأن النية هو الإخطار لا يعتبرون ذلك في مجموع الأمل، وإنما يعتبرون ذلك أول الأمل، وإلا لا يمكن هذا لعله أو إذا أمكن صعب جدا، بل قد يكون منافيا للحضور والإقبال في الصلاة أيضا. دائما يتصور هذا المعنى تصورا تفصيليا غير معتبر بقاء جزما، فبالنسبة إلى البقاء يكفي الإرادة الإجمالية الإرتكازية، ولو فرضنا أنه غافل عن الإرادة التفصيلية يبقى هنا كلام، وهو الذي تعرض له في المسألة بعد هذه المسألة، وهو أنه لو بنى على قطع الصلاة، وتلك الإرادة التفصيلية التي كانت أول الصلاة قد انعدمت زالت، بعد ذلك إذن بعد ذلك ندمت وبدا له فقصد الصلاة إذن، هل يلحق الأجزاء الآتية بالأجزاء السابقة أو أن الاستمرار قد انقطع؟ المعدوم بعد ذلك لا يعود، هذه إرادة ثانية غير الإرادة الأولى. الاستمرار الحكمي الذي اعتبرنا هذا قد انقطع، تلك الإرادة قد زالت، المفروض أنه بنى على قطع الصلاة أو بنى على إيجاد القاطع من تكلم عمدي أو استدمار أو حدث أو قهقهة أو غير ذلك من القواطع، بنى على أن يأتي بشيء من هذه الأمور، ثم بدا له قبل أن يأتي بذلك الشيء فأتى ببقية الأجزاء، هل هذا يضر بالصلاة ولا يهتم بصحة الصلاة؟ الأجزاء الآتية انفصلت عن الأجزاء السابقة أو لا بأس بذلك؟ لا إشكال كما تقدم على الظاهر، لا إشكال في أن هذا لا يضر فيما لم يكن بين الأجزاء ارتباط، كالوضوء مثلا أو الغسل، لو فرضنا أنه أراد أن يغتسل غسلا ترتيبيا فغسل رأسه ورقبته ثم بنى على عدم الغسل، على قطع الغسل أو على إيجاد القاطع أن يحدث مثلا، ثم بدا له فتمم غسله، لا نظن أن أحدا يستشكل في صحة هذا الغسل باعتبار عدم الارتباط بين الأجزاء. لا بد للمغتسل من أن يأتي بهذه الأجزاء، يغسل رأسه ويمينه وشماله، وأما أنه لا بد من ارتباط ويكون ذاك سابقا على هذا، غسل الرأس سابقا على غسل البدن أو غسل اليمين سابقا على غسل اليسار على قولين، ليس هنا شيء آخر، هيئة اتصالية معتبرة في الغوث ليحكم بالفساد مع البناء على القات، وأفرز بناء على القات، لكن لم يكتأ وأتى ببقية الأجزاء. الظاهر أنه مما لا أشكال فيه، كما لا ينبغي الإشكال، لين استشكل بعضها، لا ينبغي الإشكال في البطلان بالنسبة إلى الصوم. لو فرضنا أن الصائم بنى أراد قطع الصوم، أو أراد القاطع، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أو يرتمس متعمدا أو غير ذلك من المبتلات، ثم بدا له، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال، لا ينبغي أن يستشكل في بطلان صومه، وذلك لأنه مكلف بالاجتناب والكف في كل آن من الآنات، هنا جميع الآنات، هو مأمور بالصوم وبالكف عن المفترات. وهذا الآن الذي يقصد فيه الإتيان بمفترين أو فعلا أو فيما بعد، فهو في هذا الآن غير قاصد لامتثال الأمر بالصوم. وقد فرضنا أنه عبادي، فلا بد أن يكون كل جزء من الآنات قاصدا للكف والاجتناب فيهتم بالبطلان. ذاك أيضا لا ينبغي الإشكال في عدم صحة الصوم، ولا بد من القضاء، لا تترتب عليه الكفارة لأنها مترتبة على الإتيان بالمفتت، مجرد البطلان لا يلازم الكفارة. وأما بالنسبة إلى الصلاة فقد وقع الكلام في أنه مبطل، باعتبار أن الصلاة فيها هيئة متصلة، هيئة اتصالية، استكشفنا ذلك من أدلة القواطع، الحدث يقطع الصلاة، القهقهة تقطع الصلاة. علمنا من هذه الروايات أن للصلاة هيئة اتصالية، ولذا أبر بالقاطع. الشيء الواحد المتصل يستعمل فيه القات، يكون أجزاؤه على طرفين، فيقال قطع الصوم مثلا، كان جسما واحدا صار جسمين. في هذه الروايات عبر بكلمة القات، الحدث يقطع الصلاة، القهقهة تقطع الصلاة. علمنا من ذلك أن للصلاة هيئة اتصالية، فلأجل ذلك إذا بنى المكلف على قطع الصلاة أو على الإتيان بالقاطع، ولو لم يأتي بذلك يحكم ببطلان صلاته لزوال الهيئة الاتصالية. الأجزاء اللاحقة لا يعني الآتية لا تلحق بالأجزاء السابقة، تلك بقعت بإرادة، وهذه الأجزاء تقع بإرادة أخرى غير تلك الإرادة، أو أن الصلاة تلحق بالوضوء. ليس عندنا دليل إلا على لزوم أن يكون كل جزء من أجزاء الصلاة مأتيا به بداعي الأمر بالصلاة، وهذا موجود. الزائد على ذلك أن يكون في الآنات وفي الأكوان المتخللة أيضا، بل على نيته السابقة، ويلزم استمرار النية بهذا المعنى، لم نجد لهذا دليلا. استمرار النية كما ذكرنا أن تكون الأجزاء كلها صادرة بتلك النية، يعني صادرة بامتثال الأمر الإلهي، وهذا موجود. أتى بالتكبير بداء امتثال الأمر الإلهي، بالقراءة، بالركوع، لا نعقل هيئة اتصالية زائدة على هذا المعنى، كما أن تكون الأجزاء مترتبة ومتوالية، لا يكون بينها فصل طويل. ليس مثل الغسل أن يغسل رأسه حين طلوع الشمس مثلا، ويغسل طرفه الأيمن بعد ساعتين وطرفه الأيسر بعد 5 ساعات، يحكم بصحة غسل الصلاة ليست كذلك، بل لا بد من التوالي بينها، كما أن طول الزمان يقطع التوالي ولا يرتبط الأجزاء بعضها ببعض، الحدث أيضا كذلك القطع بهذا المعنى، يعني يكون موجبا لعدم التوالي فيبطل. وأما الأكمان المتخللة فهي أيضا من الصلاة، إذا نرى القاطع أو نرى القطع يحكم بالبطلان، فلا وللكلام تتمة نتكلم إن شاء الله تعالى.